أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هناك بصائر شتى في هذا السياق. الأولى، ما هي علاقة هذه الآية بالتي سبقت وبمجمل مقاصد سورة البقرة؟ سورة البقرة في مفتتحها أشارت إلى تقسيم الناس إلى ثلاث فئات: المتقون والكفار ومن ثم المنافقون. ونحن الآن نتحدث عن المتقين، ما هي صفاتهم وما هي ركائز التقوى في الإنسان؟ كيف يستطيع الإنسان إذا أراد أن يصبح متقيا أن يتمتع بروح التقوى؟ ربنا بيّن أن الركيزة الأولى الإيمان بالله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه هي الركيزة الثانية، الإيمان بالرسالة، بما أنزل الله بكل الرسل وبكل ما في الرسالة من حق. وطبيعي هذه العقيدة تتصل بالعقيدة بالرسول أيضا، لأنه الرسالة أنزلت إليه. البصيرة الثانية، هناك معاجز للأنبياء. أساسا المعجزة تعني أن غير النبي لا يستطيع أن يقوم به، هذا معنى الإعجاز. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له أكثر من إعجاز حسب التاريخ. أنبياء الآخرين أيضا كانت عندهم معاجز. موسى بن عمران يأخذ عصا ويطرحها وإذا تتحول لثعبان وتأكل الحبال وما استرهب الناس به من سحر، ثم تتحول عصا ولا أثر للحبال. لا يمكن أن يقوم به. حتى في ذاك اليوم اللي سحر كان عندهم باع طويل، عجزوا وخروا سجدا وآمنوا بالنبي موسى عليه السلام. الميت كيف هو ميت؟ ميت بعد، من في العالم يدعي أنه يستطيع أن يحيي الميت؟ عيسى بن مريم سلام الله عليه كان يحيي الأموات. هذه معاجز. معاجز يعني آخرون يعجزون، يعجز الآخرين. معاجز الأنبياء كثيرة. النبي موسى يضرب بعصايته على البحر، هذا البحر يتقسم إلى 12 طريق ويعبرون ثم يرجع مثل ما كان، هذا معجزة. لكن هذه المعاجز كانت عادة مؤقتة بزمانها وبمن عاصروها. أما الرسالة الخاتمة التي أكمل الله بها رسالاته كلها فهي رسالة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن معجزة هذه الرسالة خالدة وهي القرآن الكريم. القرآن الكريم ليس فقط معجزة، معجزة، ولكن أيضا القرآن كتاب هداية. القرآن مرآة الحياة. القرآن خارطة الطريق لكل إنسان. لكن نحن الآن نتحدث عن هذا الجانب، جانب الإعجاز. ومنذ 1400 سنة وأكثر القرآن يتحدى في أكثر من آية وأكثر من مناسبة كل العالم، ويقول لهم إما آمنوا بالقرآن وإما ائتوا بمثله. حتى في بعض الآيات في سورة سورة واحدة، وسور القرآن بعضها قصيرة. سؤال: لماذا ما جاء أحد ويدعي بأن هذا قرآني وذاك قرآن النبي محمد؟ انظر الناس ما استطاعوا. هل ما فعلوا أو فعلوا وفشلوا؟ هذا السؤال. بعض المفسرين يقول ماكو عندنا دليل على أن أحدا تحدى القرآن إلا مسيلم الكذاب اللي طلع حول الضفدعة آية حول كذا، يعني مسخرة، يعني مو من الصحيح أن نجيب هالكلمات السخيفة مالته. أو الآخر الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل، يعني أشياء تافهة لا يستحق الذكر بل يستهجن الواحد يذكرها. بعض المفسرين يقول لا، هناك فلان وفلان وفلان، أكو بالتاريخ أسماء معينة أن هؤلاء حاولوا أن يتحدوا القرآن وفشلوا، لا بأس. لكن سواء حاولوا وفشلوا أو لم يحاولوا، يأتي السؤال لماذا فشلوا وما هو وجه التحدي في القرآن؟ صدق، تعالوا جيبوا، إما آمنوا وإما جيبوا مثله. العرب اللي كان ذاك اليوم يدعون أنه نعرو أمراء البلاغة وإحنا كذا، ويجيبون أشعار ومعلقات السابع، هؤلاء ما جابوا آية. بالعكس، كلما كان ذاك الرجل أكثر معرفة بالبلاغة وبكلمات العرب انبهر بالقرآن أكثر. كلهم شلون سحرت فرعون آمنوا بموسى؟ لأنه يعرفون السحر شيء وهذا شيء آخر، هذا معجزة، هذا آية. العرب أيضا عرفوا أن البلاغة شيء وهذا شيء آخر، أصلا مو من سنخ البلاغات اللي عندهم. يبقى سؤالنا لماذا؟ ما هو وجه التحدي في القرآن؟ وجوه كثيرة، أنا أذكر اثنين. الأول التحدي العلمي، ما في القرآن الكريم آية واحدة ولا نصف آية ثبت علميا بأنها ليست موافقة مع العلم. القرآن تحدث عن الأرض، عن السماء، عن الجبال، تحدث عن الإنسان، حقائق كثيرة، لكن ما طلع في شيء منه خلاف العلم. القرآن بيّن لنا حقائق غيبية، البشر كلما تسامى علمه وصل إلى بعض هذه الحقائق وازداد إيمانا بالقرآن الكريم. القرآن رسم لنا طريق لتنمية عقولنا، أو ما يعتبر اليوم يسمونه المنهج، لوجيا. وفعلا هذه العقول التي استنارت بالقرآن استطاعت أن تصل إلى قمة القمم. العلم في القرآن هو الأساس، محتوى القرآن، حتى لو كتب القرآن وترجم بلغات أخرى. وأنا شخصيا ومن خلال تدبري في القرآن وكتابتي لبعض التدبرات مررت بكلمات كثيرة، وفعلا انبهرتني أن هذه الكلمة أحاول أن أفسرها أو أكتبها بطريقة أخرى أفضل، وجدت مستحيل. ذلك في الحديث الشريف: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. الخالق الذي خلق أشياء ولا أحد يستطيع أن يخلق مثله، أيضا أنزل القرآن ولا أحد يستطيع أن يأتي بمثله. بس أنا أضرب لك مثل النملة، هاي نملة تشوفها تمشي وتدرب ما تسحركها بريتك، هاي النملة لو أن البشرية كلها بمن فيهم من العقول وأجهزة وأدوات وإلى آخره استطاعوا أن يخلقوا نملة، يستطيعون؟ من أعقل الأحياء النملة هاي، لأن مخ النملة بالنسبة إلى جسمها مضاعف عن نسبة الدماغ إلى الأحياء الآخر، يفتهم وين شلون يمشي شلون. وهناك أكثر حوالي 150 ألف كتاب مكتوب حول النملة. كيف الإنسان يستطيع أن يتحدث؟ خالق النملة هو الذي أنزل في القرآن سورة باسم النملة، خالق النحلة هو الذي أنزل في القرآن سورة باسم النحل، لماذا؟ خالق الفيل هو الذي أنزل في القرآن سورة باسم الفيل، خالق البقرة. يعني إذا إحنا نعرف كيف أن خلق الله لا مثيل له، نعرف كيف أن كتاب الله وكلام الله لا مثيل له. هذا وجه التحدي. البصيرة الثالثة، هناك معادلة شئنا ما بينه. الإيمان بالحق صعب، ولكن ترك الإيمان كارثة، فأنت الإنسان بين الكارثة وبين الصعب، إما أن تتحمل صعود الجبال وإما تبقى في الحفرة إلى الأبد، إما أن تتحمل الأبرة اللي الطبيب يوصف لك إياها وإما تبقى طول عمر مريض، إما أن تتحمل ذل السؤال في لحظة أو تبقى في ذل الجهل دهرا. هناك معادلة، إما الإيمان وفي صعوبة طبعا تصعد جبل صعب، ولكن تبقى في الوادي يفترسك السباع، هذا أصعب، هذا كارثة. الإيمان بالرسالة، الإيمان بالقرآن بحاجة إلى تحدي، تحدي الإنسان لهواه، تحدي الإنسان لنفسه، ولكن من جهة ثانية الكفر بالقرآن يعني حياة تعيسة، يعني كلما تفكر من شقاء في الحياة الدنيا وأعوذ بالله في الآخرة، نار لاهبة أبدية، فإن أيهما تختار؟ العاقل لا يختار الكارثة بل يختار العمل الصعب. هذه بصائر ثلاثة حاولت أن أستفيدها من السياق القرآني. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا، تكلم يعني في شك، هذا صح مو صح، هذا الشك في الحقيقة يجب أن تطارده، أن تحاربه، لأن القرآن لا ريب فيه، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ليش ترتاب؟ طبعا الإنسان يجب أن يطرد الريب، لأن الريب شو يسويك في لحظة اللي تختار بين الجنة والنار؟ الريب هناك إن كان موجودا يضرك، كما أضر بعمر بن سعد، لأن عمر بن سعد قال يقولون إن الله خالق جنتي، ما كان معتقد، كان مرتاب، فإن صدقوا فيما يقولون. بينما الحر بن يزيد الرياحي كان عالما، قال والله لا أجد نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا. الإنسان يجب أن يطرد الريب، لا يكون عنده في قلبه شيء من الشك، لأن هذا الشك يضره حين المواجهة. الآن أنت إذا جسمك بمناعة، هاي المناعة تمنع عنك الوباء، لكن إذا ما عندك مناعة الوباء يضرك، أليس كذلك؟ كذلك الإنسان حينما تكون عند مناعة من الكفر، ما في قلب الذرة من الشك، في لحظة الانتخاب يختار الحق. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله، روحوا جيبوا مثله. أنا ما عندي خلط، ما عندي خلط، ماكو، إما تؤمن وإما توقع في الكارثة. وادعوا شهداءكم من دون الله، روحوا جيبوا أي واحد في هذه الدنيا يشهد لكم، لأن هذا أفضل من هذا. طبعا ماكو أحد في العالم، إذا أنت جب السورة الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل، أو سورة مسيلمة الكذابة الضفدعة عدها نقي وعاد الناس حكايات خلت، فطبعا ما حد يقول هذا أحسن من آية قرآنية. إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في ريبكم في عدم الإيمان، فإن لم تفعلوا ما عندنا خلوق. ولن تفعلوا فاتقوا النار. أنا هنا أريد أستفيد فكرة، واحد يجي يحمل رسالة يقول يا ناس اتقوا الله، عباد الله اتقوا الله. أنا أسمع كلمته أشك أنه هذا صادق مو صادق، أنزل رأسي وأشرد، ما يجوز لي، لأن إذا كان صادقا وإن كذبت فهناك الكارثة. فإن لم تفعلوا، يعني شو ما فعلوا، ما قاموا بالتحدي، ما قبلوا التحدي، لو تؤمنون لو تجيبوا مثله، ما تقدر تقول لا أنا أؤمن ولا أجيب مثله، ما يصير، لو هذا ولا هذا. ولن تفعلوا، مستحيل تأتون بمثل القرآن، فاتقوا النار، ما دام هكذا تعالوا آمنوا، لأن هذا الإيمان سوف يحفظكم من النار. انتبهوا إخواني، هنا الكلمة القرآنية فاتقوا، فاتقوا النار، نحن حديثنا عن التقوى في الآية السابقة لعلكم تتقون، هنا يقول فاتقوا، هنا يفسر لنا التقوى. التقوى أن تضع بينك وبين نار جهنم حصنا، دافع عن نفسك في مقابل نار جهنم، خلص نفسك من نار جهنم، فاتقوا النار. شلون النار مثل النيران؟ لا، وقودها الناس والحجارة. ستقول الإنسان شلون يصير وقود الإنسان؟ إحنا سامعين يحترق بالنار، أما يصير وقود النار؟ لا، بلا، يصير الإنسان وقود النار، لأن كل ذرة في جسمك في جزء من النار في هذه الذرة، فهذه الجزء تحترق يوم القيامة والعياذ بالله. هذا الماء تشوفه، هذا الماء احنا نشربه نتهني به، هذا الماء ممكن يتحول لنار. الآن تعرفون ده يسوون سيارات تشتغل بالماء، لأن يفصلون الهيدروجين والأكسجين ويحترق. يجي واحد أحد الخلفاء من بعد الرسول وجايب وياه قطعة عظم، قال يا خليفة المسلمين أنا جايب هاي القطعة من مقبرة الكفار، أي صاحب هذا العظم إنسان كان كافر. قال إيه؟ قال أنت تقولون بالقبر أكو عذاب أكو نار، وين النار؟ ما أشوف. شوف كم يمسي يقول ما أكو بأي حرارة أي شيء. هذا بعث إلى الإمام علي سلام الله عليه، إجى الإمام علي قال جاوبه. الإمام علي قال إيش حكيتك حجة؟ قال الإمام جيب صخرة، راح جاب صخرة، جيب صخرة ثانية، جاب صخرة ثانية. قال مرم بعضهم، ضرب بعضهم، طلع الشرارة. قال وين كانت هاي النار؟ هاي النار فالصخرة موجودة بس أنا ما أشوف الصخرة بعضها. فأفحم الرجل وذهب. في يوم القيامة يحدث شيء، يعني الله ما أعرف كيف، أن هذا الإنسان هو يحترق، ما يحتاج وقود. طيب هذا اللي يمك يحترق، أعوذ بالله، إن شاء الله مو يمك، يمك بعيد، وهذا منا يحترق، وهذا من أنت بالوسط تحترق، وقودها الناس والحجارة، حتى الحجارة تحترق. طبعا ذاك اليوم ما كان يعرفون كيف الحجارة تحترق، الآن نعرف الحجارة أيضا مركب من ذرات، ممكن هاي الذرات تتحول وتحترق. هاي قنبلة ذرية منين؟ هاي قنبلة ذرية من نفس الأشياء. وبعض يقول والله العالم أن النار في جهنم تفاعلات ذرية، ذلك تبقى خالدة. الآن الشمس نارها مو بهذا الوقود اللي احنا عندنا مثل نفط أو فحم الحجر وما أشبه. وقود الشمس تفاعلات ذرية، ولذلك تبقى. وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، يعني لا تكفر. أرجع إلى أول كلامي، الكفر كارثة، الإيمان صعب ولكن الكفر كارثة. كارثة الكفر هي هاي، أن الإنسان يكون وقود نار جهنم، يحترق ويحرق الآخرين. نستعيذ بالله من نار جهنم. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.